أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث ليلة القدر، ليلة الناس. شاء الله عز وجل أن تكون قطعة من الزمان جنة على هذه الأرض، تشكل محطة للوصول إلى الجنة. ليلة القدر للذين لا يمكنهم أن يصلوا عادة لكي يصلوا، إنها لجميع الناس. ليلة كرم الله تعالى الذي لا حد له، يعطي من سأله ويعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. ينبغي أن يوقن القلب بأنه يمكنه أن يصل، لذلك يجدر تفكير بهذه الخصوصيات، أن هذه الليلة هي ليلة الرحمة الإلهية الواسعة لكل الناس، ليلة العفو الإلهي الذي لا تدركه العقول حتى بمستوياته في غير ليلة القدر. في ليلة القدر يرتفع منسوب العفو، وقبل ليلة القدر وفي غير ليلة القدر نحن لا يمكننا أن ندرك عظمة العفو الإلهي. ربما تشير إلى عمق أبعاد العفو الإلهي الرواية التي تتحدث عن أرجى آية في القرآن الكريم، ويأتي الجواب أرجى آية يعني التي فيها رجاء أكثر شيء في القرآن الكريم، هي قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال المعصوم هي والله الشفاعة يعطاها محمد وآله صلى الله عليه وعليهم، فيتشفعون في الخلائق حتى تمتد لها عنق إبليس. عجل فرجه. إذن ينبغي أن نتعامل مع ليلة القدر على أساس أنه لا مجال لليأس، لا مجال لليأس. ذلك العباسي الذي قتل 60 هاشميا في ليلة واحدة، ورآه أحدهم فيما بعد لا يصوم شهر رمضان، فأخبر الإمام في عصره عن ذلك، قال له لماذا لا تصوم؟ قال لأني قتلت 60 علويا في ليلة واحدة. قال المعصوم ليأسه من رحمة الله أعظم من قتله 60 علويا في ليلة واحدة. إذن ينبغي أن يفهم القلب الشيطان أن لا يحاول تشويش على الأمل بالمغفرة بالتوبة، أن لا يحاول إفساد علاقة القلب في هذه الليلة بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الليلة هي ليلة تجلي حب الله تعالى لعباده، هذا الحب الذي لو فهمنا جانبا منه لذبنا خجلا جانبا منه. يكفي أن نفكر ببعض آفاقه أن حب جميع الأمهات في العالم، بل الحب في جميع الأمم، حتى حب الطيور لفراخها أمم أمثالكم، كل هذا الحب رشحة من حبه عز وجل. والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي، فربي أحمد شيء عندي وأحق بحمدي. هو يخاطبنا: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بمعنى: يا أحبائي، يا حبيباتي، يا أهل المعاصي، لا تيأسوا. أي حب هذا الحب الذي يجعله عز وجل يتحدث مع المسرفين على أنفسهم منا بلغة يا عبادي لا تقنطوا. ليلة القدر ليلة الناس ليهتدي الضال، ليصبح الضالون البعيدون الذين لم يسلكوا صراط المستقيم من أهل التقوى. ليلة القدر هي ليلة يا أيها الناس اتقوا ربكم، ليلة أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله، ليلة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تلتقي هنا التقوى مع يا أيها الناس اتقوا ربكم. ما هي التقوى؟ التقوى باختصار إقامة العدل في النفس والأسرة والمجتمع والعالم. التقوى هي العدل، هي العدالة. وعندما نفكر بالعودة إلى الله عز وجل والتوبة وأن يقبلنا سبحانه وتعالى في ليلة القدر، فينبغي أن نفكر بعدالتنا. كم أقمت في قلبي وعقلي ووجداني وأحاسيسي والمشاعر، في كياني كم أقمت العدل، كم أنا عادل في التفكير بحدود نفسي وخصوصياتها، كم أنا عادل في التعامل مع من حولي في الأسرة، كم هو العدل في التعامل مع الجيران. هذا العداء للطواغيت، العداء المقدس للطواغيت، للظلم، للظالمين، لأنهم ليسوا عادلين. فإذا لم أكن عادلا فمعنى ذلك أني أشارك هذا الفرعون وذاك بنسبة من الظلم. والله عز وجل يقول: وقد خاب من حمل الظلم. في يوم القيامة لا يمكن أن يكون الظالم من الفائزين. الظلم لنفسي والظلم للزوجة، أو ظلم الزوجة للزوج، الظلم للأولاد، ظلم لمن أستطيع أن أظلمهم، إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله عز وجل. هذا الظلم هو الذي أريد أن أتبرأ منه لأكون عادلا فأكون متقيا. حقا هل هذه نيتي في حضور مجلس ليلة القدر؟ ماذا أريد من ربي عز وجل؟ ولماذا جئت؟ أصلا هل جئت؟ عندما نقول وقد أتيتك يا إلهي. يقول الشخص منا وقد أتيتك يا إلهي. السؤال حقا، هل جئت؟ هل أتيت؟ أم أنني كالولد الذي يرسل إلى المدرسة وهو لا يريد الدرس، وفكره وذكره وهمه في اللعب في مكان آخر. أنا جئت إلى الحرم عندما أذهب مثلا إلى الحج، جئت إلى الحرم، جئت حقيقة عندما أذهب إلى الزيارة، جئت حقيقة إلى المسجد الحرام، عندما أذهب إلى المسجد، عندما أقرأ الدعاء، دعاء كمال أو غيره، وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، حقا أتيت؟ أريد أن أتكلم مع الله عز وجل. ليساعدنا الله عز وجل على المجيء حقيقة، رفع من مستوى المغفرة والرحمة والعطاء الإلهي في هذه التوبة، وجعلها أفضل مناخ مناسب لأفضل نسبة كبيرة واسعة جدا من توبة الناس. اختار الله عز وجل لهذه الليلة أولا أفضل رسالاته، القرآن الكريم نزل في ليلة القدر، وأنا أريد أن آتي إلى الله عز وجل في هذه الليلة، يعني هذه الضيافة الخاصة في قلب ضيافة شهر رمضان. رفع الله سبحانه وتعالى من عناصر المغفرة والتوبة والقبول فيها بحيث أنها أصبحت بما لا يمكن أن يوجد له نظير على الإطلاق على مدار السنة. اختار عز وجل لهذه الليلة أفضل رسالاته، واختار أفضل رسله، واختار أفضل أوليائه. علي سر ليلة القدر، في هذه الليلة نزل القرآن الكريم على سيد النبيين، فسيد النبيين هو القدر، وفيها استشهد علي عليه السلام وهو سر القدر، سر السر في ليلة القدر وفي الدنيا والآخرة هو علي بن أبي طالب عليه صلوات الرحمن. هو
صلي على محمد وآل محمد وعسل ورزم.
وأنا أريد أن آتي حقا إلى ربي وأقول بين يديه حضور قلب وقد أتيتك يا إلهي. في البداية يجب أن أعترف بأني العبد الآبق، وأنا أعترف سيأتي الجواب، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، سيأتي الجواب وقت البيوت من أبوابها. فليقف القلب عند بعض حالات الاعتراف بين يديه عز وجل، من أنا الذي أريد أن آتي إلى ربي وأتوب وأطلب منه فيما أطلب، لا تفرق بيني وبين المصطفى الحبيب وآله الأطهار طرفة عين أبدا. ما هو التناسب بيني وبين المصطفى الحبيب وآله الأطهار؟ من أنا؟ في البداية لابد من هذا المدخل، مدخل الاعتراف بين يديه عز وجل، ليؤسس على هذا الاعتراف الوقوف الحقيقي بباب رسول الله وباب أمير المؤمنين. هنا ينبغي أن يعيش القلب حالة من حالات الدعاء، دعاء المعصومين عليهم السلام، في الحديث مع الله عز وجل، من قبيل فقرات دعاء عرفة سيد الساجدين، دعاء عرفة للإمام الحسين أو لسيد الساجدين، أو من قبيل فقرات في دعاء السحر لسيد الساجدين. أقف عند هذه الفقرات. أنا الذي أتيتك يا إلهي، أنا الذي أمهلتني فما رعويت، وسترت علي فما استحييت، وعملت بالمعاصي فتعديت، وأسقطتني من عينك فما باليت، فبحلمك أمهلتني وبسترك سترتني، حتى كأنك أغفلتني ومن عقوبات المعاصي جنبتني، حتى كأنك استحييتني، كأنك استحييت مني. إلهي لم أعصك حين عصيتك، وأنا بربوبيتك جاحد، ولا بأمرك مستخف، ولا لعقوبتك متعرض، ولا لوعيدك متهاون، ولكن خطيئة عرضت وسولت لي نفسي، وغلبني هواي، وأعانتني عليها شقوتي، وغرني سترك المرخى علي، فقد عصيتك وخالفتك بجهدي، فالآن من عذابك من يستنقذني؟ ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني؟ وبحبل من أتصل؟ إن أنت قطعت حبلك عني فوسوءتاه على ما أحصى كتابك من عملي، الذي لولا ما أرجو من كرمك وسعة رحمتك ونهيك إياي عن القنوط لقنط. إذن الاعتراف يقود إلى أن نطرق باب الفضل لا باب الاستحقاق. مرة واحد جاي لعندك بعد إساءات كثيرة جدا، جاي عم يطلب منك طلب وبيعتبر أنه هو إله الفضل عليكم، حملك جميلة. إلهي أنا لا أطلب مدلا عليك، إلهي لا أطرق باب الفضل، لا أطرق باب الاستحقاق، بل أطرق باب الفضل. وإن كنت غير مستأهل لذلك، وأنا غير مستأهل، إلهي ما أنا بأول من عصاك فتبت عليه، أو تعرض لجودك وكرمك فعفوت عنه، أطرق باب الفضل. طرق باب الفضل يتوقف على ترك الأنا بالاعتراف. إذا كان الاعتراف حقيقي يخرج الإنسان من جهنم الأنا. ترك الأنا يساوي ترك المعصية، ترك الأنا يساوي ترك التمرد والتفرعون، كل تمرد على الله عز وجل. مش هلا بدي صلي، بعد شوي بدي صلي، هي مستحبة بس أنا بديش إياها، هي الشغل الفلاني مكروه، كله مكروه جائز. كل تمرد، كل تفرعون، حتى تمرد على المستحب اللي مش حرام، هذا التمرد يرجع إلى الأنا، يرجع إلى عبادة الهوى. رأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيل. واحد إما أن يعبد أهواءه ميوله رغباته، أو يعبد الله عز وجل. ثقافة المادية والغزو الثقافي والدنيا وأجمعين، كل هذا فكر وثقافة عبادة الهوى، الرغبات، الميول، الشهوات، الأهواء، جاي عبالي يحلو لي خاطره الهوى، ما إلى علاقة بالقانون. التوحيد عبادة الله عز وجل، التزام بالقانون الإلهي. أسباب كل المشاكل العائلية وغيرها الأنا. أنا طيب، وأريد أن أعترف بين يدي ربي، أريد أن أطلب مغفرته وأطرق باب الفضل، لابد من الخروج من الأنا. هذا الخروج من الأنا صعب، ممكن واحد يقول مثلا ده صار لنا نحن مش عم نقدر، فما المطلوب؟ ما معنى أن نخرج الليلة من الآن؟ المطلوب ولو للحظة، وإذا أمكن لحظات بس، ريثما ندعو: إلهي برئت إليك من حولي وقوتي ولجأت إلى حولك وقوتك، قوي ضعفي، قوي على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوانحي. إلهي أنا مش راضي عن حالي، أنا أعلم أني في مستنقع الآن، أريد أن أخرج من هذا. خلينا نحقق هالحالة فينا ولو اللحظة، نريد أن نخرج من جهنم الآن ريثما ندعو ونطلب. وعلى الله قصد السبيل، وعلى الله قصد السبيل، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد. الأدلة إلى الله الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل البيت يأخذون بيد الشخص. الدليل لا يعطيك العنوان ويقول لك اذهب، الدليل يأخذ بيدك ويمشي معك. أن نصبح متدينين مسألة كرم عز وجل ورحمته، ولذلك جعل ليلة القدر وبعث الرسالات السماوية والأنبياء وسيد الأنبياء وأهل البيت عليهم السلام. المهم أن لا يكون الشخص منا كالولد الذي يمشي مع أمه ويحاول التملص. المهم أن لا نتملص، أن نقرر عدم التملص. الذي يأخذ بأيدينا ويوصلنا كرمه عز وجل أدلاؤه. ترك الأنا ولو لدقائق ماذا يعني؟ يعني أننا نطلب منه عز وجل بناء واعتمادا على أملنا به وليس اعتمادا على عملنا. مرة جاية أنا والله شيخ وقصة وهيك، مجرد أن يأتي إليك شخص ومحمل الدنيا جميلة وحامل تكبره هيك على قرونه وما شابه، لا تتحمس لقضاء حاجته. أصلا هذا الوضع هو يمنع، حائل يحول دون قضاء حاجته. الاعتراف بالعبودية بالفقر الدائم إليه عز وجل يعني أن نخرج من دائرة الأنا، أن نركز على الأمل ولا نعتد بالعمل. يعني شو لا نعتد بالعمل؟ يعني هذه لغة أني وأني وأني، ولو ما إيدي بالشغل ما كانت بتصير، وأني بفهم الناس وانت عم عاملك عقد حجمك والى والعياذ بالله. مين انا حتى اعطي حجم للناس؟ انه طيب ليش عم تتعامل انت هيك مع زوجتك؟ انا بعرف هذه هالقد حجمها ما بيمشي الحال غير هيك. طيب حكم الله عز وجل شو؟ الحكم الشرعي شو؟ اذا ان لا نعتمد على اعمالنا. العمل كله منه، إذا عمل صالح منه، وما بكم من نعمة فمن الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما روي عنه: لا يدخل الجنة أحد بعمله. قيل: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا. بما إذن يدخل الجنة؟ برحمة الله عز وجل، إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذن الاعتماد على كرمه ورحمته سبحانه وتعالى. هنا إشارة في مفصل بسموه ثقافي فكري هيك، الثقة بالنفس والإرشاد الأسري ومدري شو بالغرب، إنه واحد يبنى على التكبر، يبنى على الاعتداد، على التظاهر، تعبيرنا اللبناني على الكنفشي. وهذا مرض بلبنان عجيب، لأنه لبنان هبوب أعاصير الغزو الثقافي عليه كبيرة. فبصير واحد هو ناوي يكون متدين عن جد، لكن بيشتغل بمساحة كبيرة من سلوكه بناء على شطارته، أنه هو بده يقصب الأمور ويضبطها بطريقة لمقتنع فيها. وكل واحد بصير مثلا بالأسرة كل ما كبر أول ولد بيكبر بصير يشوف أنه أهله ما بيعرفوا شيء. قديما كانوا يقولوا بعض الأولاد عن أهلهم هؤلاء جيل غورو، لما كان هذا الغورو الفرنسي بلبنان، هذا جيل غورو وإلى آخره. بصير والعياذ بالله هذا بيرجع لشو؟ بيرجع لعبادة الأنا. الاعتداد بالنفس بهذا المعنى من عالم الشرك، من جهنم الكفر والتكبر. إبليسي بكل معنى الكلمة. شو مشكلة إبليس؟ التكبر. طيب التواضع، الإخبات، العبودية للحق، العبودية لله عز وجل، الخضوع للقانون الإلهي، هي الأمور عالم آخر. فإذا بدنا نطلع من اعتدادنا بأعمالنا ونلجأ إلى الاعتماد على الأمل به سبحانه وتعالى. في هذا المجال ينبغي أن نعيش مضامين الأدعية من قبيل هذا المضمون في دعاء السحر: عظم يا سيدي أملي وساء عملي، فأعطني من عفوك بمقدار أملي، ولا تؤاخذني بأسوأ عملي. قديش الفرق كبير بين اللي يطلب من الله عز وجل أن لا يؤاخذه بأسوأ عمله ويعتمد على الأمل به سبحانه وتعالى، وبين واحد شايف حاله مش مصدق وشغله. الحمد لله منه التزامي وكذا ومدري شو وعباداتي وخصوصياتي، وبنفس الوقت هناك غيبة 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 من الكبائر أشد تكرم من الزنا، بيغتاب بشكل طبيعي ولا يرى أن هناك مشكلة إطلاقا. في ظلم للزوجة أو ظلم من الزوجة أحيانا وإن كان نادر للزوج. أنا ذكرت بعض الأحاديث السابقة أنه ابن سيد الطباطبائي سيد عبد الباقي، أنا شايفه بقم وبعرفه، يقول ابن صاحب تفسير الميزان السيد محمد حسين الطباطبائي، بيقول لم يسمع أباه يرفع صوته في وجه أمه ولا مرة، ولا سمع الأم ترفع صوتها في وجه الأب ولا مرة. هذا الحكي عندنا نحن كأنه يعني تركي من على طريقة الأردوغان، يعني ما له أصل نهائيا. ولا نحاول أن نسير بهذا الاتجاه، ولا نحاول أن نجعله هدفا، بل بصير الفكرة التي نخضع لها أنه مش معقول. في بعض الناس هيك، هول الناس، هذا الشخص اللي عم تعامل معه ما بيمشي الحال إلا هيك. وبعض المرات بيكون مثلا تصرف من حدا من أقارب الزوجة أو حدا من أقارب الزوج، فيبنى على أساسه بصير التعامل باتجاه عبارة الأنا، عبارة الشيطان. فإن كرمك يجل عن مجازاة المذنبين، وحلمك يكبر عن مكافات المقصرين، وأنا يا سيدي عائد بفضلك، هارب منك إليك، مستنجز ما وعدت من الصفح عمن أحسبك أحسن بك ظنا. هل أحسن الظن بالله عز وجل؟ إذا خرجت من حسن الظن بنفسي أشعر بالحاجة إلى حسن الظن بالله، وأبدأ بحسن الظن بالله. بينما شو معنى أنه يعبد هواه؟ يعبد هواه يعني لا يعبد الله، ليس موحدا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طيب واحد بيعبد حاله وجايب ليلة القدر بده يطلب من الله عز وجل المغفرة، ما بتضبط أصلا، لن يتحقق الطلب. لابد من التنبه إلى هذه الخصوصيات ليتحقق تسجيل الطلب. وأنا يا سيدي عائذ بفضلك، هارب منك إليك، مستنجز ما وعدت من الصفح عمن أحسن بك ظنا، وما أنا يا ربي وما خطري، هبني بفضلك وتصدق علي بعفوك، أي ربي جللني بسترك، واعف عن توبيخي بكرم وجهك، فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته، ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته، لا لأنك أهون الناظرين إلي وأخف المطلعين علي، بل لأنك يا رب خير الساترين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين، ستار العيوب، غفار الذنوب، علام الغيوب. تستر الذنب بكرمك وتؤخر العقوبة بحلمك، فلك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك. إذا اجتزنا المراحل نصل إلى مرحلة الجواب. جواب في البداية: وابتغوا إليه الوسيلة. جئت يا عبدي تريد أن تصل، أنا أمرتك، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. وابتغوا إليه الوسيلة. تريد أن تتوب؟ تريد أن تقبل؟ ادخل من الباب الذي أمرتك أن تدخل منه، وأتوا البيوت من أبوابها. نريد أن نقف على أعتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال: هل يقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب هو رحمة الله تعالى للعالمين. لهذا القبول بعثه الله عز وجل، لكن هذا القبول له مقدمات. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما وصفه العباس بن عبد المطلب، قال له: تسبق الريح سخاء. أنت تسبق الريح سخاء. كرمه فوق ما نتصور، إلا أنه لا يشفع إلا لمن ارتضى. الله عز وجل لا يشفعون إلا لمن ارتضى. فمن هو الذي يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشفع له في الدنيا وفي الآخر؟ هنا سأدخل في الأمور الأساسية التي ركز عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام، لنعتبرها أمورا أساسية نفكر بها، نتعامل معها لنقبل على أساسها. يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يلتزم بوصيته، من يحفظ وصيته التي هي كتاب الله وعترتي، الذي يحفظ العلاقة بالقرآن الكريم وأهل البيت. هذا بشكل عام. يحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبل من يحافظ على الصلاة، ولا تنال شفاعة رسول الله مستخفا الصلاة. كذلك شو ما حاول انه بده يجي لعند الرسول مع هجر القرآن وعدم احلال اهل البيت في المرتبة التي احلهم الله عز وجل بها، ما بيمشي الحال. لا يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الذي يقبل اعتذار الشخص الذي اساء اليه. واحد أساء إليك وجاء يعتذر وأنت لا تقبل، تخرج من دائرة شفاعة رسول الله. لأن الحديث الشريف: من لم يقبل من متنصل عذرا لا أشفع له. أنه تبنى الأسرة على قاعدة أنه دائما في غلط من طرف، وإذا الطرف الثاني بده يعتذر ما بيقبلوا العذر نهائيا، خلص ومصدر حكم، انتهت اللص، ولا يقبل العذر إطلاقا. وجاي أنه إلهي تب علي، من علي بالقبول. أيضا هناك مجموعة مكارم أخلاقية ورد في الروايات أن من يحرص عليها فهو قريب من رسول الله، يقبله ويقربه منه صلى الله عليه وآله وسلم: الصدق، الأمانة، حسن الخلق، الإلف، إنه يألف الناس ويألفونه. الإلف، الصدق، إنه يبني حياته على الصدق، كلمة نحن بنعتبر إنه خاتمينها، لا. الذي هو السائد الآن أننا نبني حياتنا على الشطارة، واللف والدوران والأساليب أنه شاطر وشطارته. تبنى الأسرة على هذا الأساس، وتبنى الصداقة على هذا الأساس، وتقييمه لنفسه الإنسان على هذا الأساس. يعني بيعرف نقاط ضعف عنده معين، بيحاول أنه ما يضوي عليها وما يفكر فيها كثير، بس نقاط قوة معينة. بعض المرات مثلا مفردة شغلة ضبطت معه بمجال معين، المجال كله هو ضعيف فيه، بس هي المفردة قوية، ويصير يتعامل مع نفسه أنه هو مهم، يكذب حتى على نفسه. الصدق لا أحمر ولا أسود، صدق واضح، صدق يعني عجري، يعني بلا تشبيح بلا لف ودوران بلا حيل، لأنه اللي بيقضي عمره بالحيل يحشر في يوم القيامة بصورة الثعلب، وهو قضى عمره هيك، هو بنى العمل قيمته بالإسلام يبني كيان الشخص، يبني الصورة الحقيقية للشخص. ما حدا بيرسم الصورة اللي نحشر عليها في يوم القيامة، الصورة التي نأتي بها إلى الدنيا هو صورنا عز وجل، صورنا وأعطانا قدرة قادرين نصور أنفسنا بصورة جميلة ونحافظ على فطرتنا، وقادرين لا نشوه. يحشر بعض الناس في يوم القيامة على صور يحسن عندها صور القردة والخنازير. هذا الحديث مروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مروي عن الإمام السجاد عليه السلام. الصدق، الأمانة، 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 هذه بنت الناس أمانة عندك. بنتك إذا راحت تزوجت وصارت أمانة عند حدا، كيف تتعامل؟ بتحب أنه يتعامل صهرك معها، كيف تتعامل مع هالأمانة؟ الزوج أمانة عند زوجته، كيف تتعامل مع هذه الأمانة؟ الأولاد أمانات، كيف التعامل مع هؤلاء الأولاد؟ الأمانة بالمجالس، طلعنا على أسرار بعضنا بشكل أو بآخر، كيف يحفظ الإنسان السر؟ صدق، الأمانة، حسن الخلق، الإلفة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أقربكم مني غدا وأوجبكم علي شفاعة أصدقكم لسانا وآداكم للأمانة وأحسنكم خلقا وأقربكم من الناس. بعد، سيء الخلق في بيته، سيء المعاملة لزوجته وأولاده أو لوالديه، لأهله عموما، هذا لما كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من شرار الناس مش من خير الناس. خير الناس من؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أحسنكم، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا، وخيركم خيركم لأهله. أيضا قال صلى الله عليه وآله: أحسن الناس إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله، وأنا ألطفكم بأهلي. هنا أشير قبل أن أكمل بعض الخصوصيات الأخرى التي تجعلنا مورد قبول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشير إلى بعض الخصوصيات في اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سميتم الولد محمدا فأكرموه وأوسعوا له المجلس ولا تقبحوا له وجها. رواية تانية قال صلى الله عليه وآله: ما من قوم كانت لهم مشورة فحضر معهم من اسمه محمد أو أحمد فأدخلوه في المشورة إلا خير لهم، يعني اختاروا الله عز وجل لهم الصالح. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مائدة وضعت فقعد عليها من اسمه محمد أو أحمد إلا قدس الله ذلك المنزل في كل يوم مرتين. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجه. إشارة هنا أني أركز على عبارة وعجل فرجهم، لأن الروايات كثيرة جدا حول إضافتها إلى الصلوات، والمقدس الشيخ بهجت كان كثير التأكيد على هذا الأمر. وأخيرا طلعت أن الشيخ الأميني صاحب كتاب الغدير رحمة الله عليه يقول كل من قال اللهم صل على محمد وآل محمد وختمها بعبارة وعجل فرجهم فقد جعلته شريكا لي في ثواب تأليف كتاب الغدير صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل. أنا لم أبتعد عن الموضوع الأساسي، نحن نريد أن يقبلنا الله عز وجل، يأمرنا إذا سجلنا الطلب أن نأتي من الباب، أن نبتغي الوسيلة من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي علاقتنا برسول الله؟ كيف هي علاقتنا برسول الله؟ هي النقطة المركزية اللي هي قلب الصراع مع أمريكا واليهود ويهود الحجاز وجميع دواعش العصر من أمريكا إلى سنيورة وأضرابه. المشكلة هنا، المعركة حول العلاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، نحن واجبنا في العلاقة ما هي؟ اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما يدل عليه، كم مرة يذكر في الصلاة؟ إذا قمنا إلى الصلاة، من لما نبدأ نستعد اللهم مستحب أني توجهت إليك بمحمد وآله إلى أن في المفاصل اللهم صل على محمد وآل محمد بالركوع والسجود، مش تشهد والتسليم، كم مرة نذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم مرة خفق القلب بذكر رسول الله؟
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
نبي يوسف بمصر، نبي يعقوب فلسطين، بمجرد أن فصلت العير بقميص النبي يوسف وجد النبي يعقوب ريح يوسف لما فصلت العير على البعد. وحدنا بيذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا بالصلاة بالتشهد مرارا ولا يتفاعل قلبه مع رسول الله، وجاي بده أنه يقبل الرسول، هل يكون صادقا بطلب أن يقبله الرسول لتقبل توبته؟ طيب، هذا النمط البعد عن رسول الله مش وهابي، مش أموي، مش على طريقة ابن تيمية، مش على طريقة اليهود اللي تآمروا على قتل عبد الله والد الرسول في كتاب البحار، في مجموعة يهودية ذهبت إلى مكة قبل ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وحاولوا اغتيال عبد الله والد رسول الله. الحقد على رسول الله أساس الشيطان، والشيطان خلى بني أمية يحقدوا، وإجوا جماعة ابن تيمية وجماعة آل سعود الوهابيين أخذوا فكر الشيطان من بني أمية، واليهود كمان حقدهم على الرسول صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى التداخل النسبي بين يهود الحجاز واليهود عموما. المهم أن علينا أن ننتبه أن العلاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي مدخل للقبول وللتوبة ينبغي أن تكون علاقة متحركة نابضة بالحياة. الوهابيين شو بيقولوا؟ ابن تيمية شو بيقول؟ شيخهم بيقول المسلم لا يجوز له أن يسافر إلى المدينة بنية زيارة قبر الرسول، هذا شرك. محمد ابن عبد الوهاب وابن تيمية وعبد العزيز ابن باز اللي بيفتخر أنه 45 سنة زار المدينة ولم يزر قبر رسول الله. ليش؟ لأنه الوهابيين فكرهم منهجهم أنه إذا دخلت إلى المدينة بنية زيارة قبر الرسول أنت مشرك، ينبغي أن تدخل بنية شد الرحال إلى المسجد النبوي. قال فإذا قلت أثناء خلصت صليت بالمسجد بدي توجه للضريح، توجهت إلى ضريح رسول الله وقلت السلام عليك يا رسول الله، فهل يجوز؟ بيقول في المرة الأولى يجوز على كراهية، وفي المرات الثانية حرام. يعني هؤلاء يريدون أن يفصلوا الأمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل ما هو الذي يؤكد عليه في القرآن؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. آمنوا بالله ورسوله، وهؤلاء يريدون أن يفصلوا. أنا كيف أتصرف؟ أنا وأنت كيف نتصرف؟ ينبغي أن نحفظ هذه العلاقة برسول الله، هي التي تجعلنا نؤكد على العلاقة. نحن لا نؤكد على العلاقة بأهل البيت إلا لأن العلاقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تفرض علينا الالتزام وحفظ الأمانة كتاب الله وعترتي. إذن ما يجري الآن حقيقة سواء في الشام أو بالعراق وبدءا مما سمي بالربيع العربي هو محاولة لفصل الأمة عن رسول الله، ونقطع على السطر، لأن الصحوة الإسلامية الهادرة التي وفق لها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، ووفق لها أيضا عبد الله المسدد الإمام الخامنئي، وفق لإدارة الدفة بعد وفاة الإمام بأفضل ما يكون، وحققت هذه الصحوة انتصارات عظيمة جدا، كان لابد من رفع منسوب العمل لفصل الأمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا تصدى من آل سعود، بعد فشل أمريكا فشل اليهود، لجأ الشيطان وحلفاؤه إلى اعتماد آل سعود. آل سعود تاريخهم، وهذا الأمر كتب مرارا في مجلة شعائر وخصوصا في عدد اللي تحت الطبع الآن، قبل أن يتحدث اليوم الرئيس بشار الأسد ويبين أنه آل سعود من فترة عبد العزيز، اللي عندما فكر الإنجليز بإسكان اليهود في فلسطين، عبد العزيز آل سعود، هذه وثيقة أيضا نشرناها سابقا قبل عدة أعداد في مجلة شعائر، لقد تنازلت لليهود للمساكين اليهود عن فلسطين، ولا يحق لأحد أن يطالبهم بها حتى تصيح الساعة. هذا كان اعتراف مكتوب موجود، هذا وثيقة نادرة وموجودة بخطه هذا الكلام. ثم ما فعلوا أيام عبد الناصر باليمن، أنه تجزير الجيش المصري حتى يفسح المجال لليهود يتمكنوا، ونشرت معلومات ووثائق كمال أدهم وعلاء فيصل وإلى آخره، والتخطيط وصولا إلى مؤتمر مشروع فهد. مشروع فهد قبل أن يصل إلى مؤتمر فاس، أنا بتذكر كنت بإيران، تردد على وزارة الخارجية الإيرانية بعض الإخوان الإيرانيين من وقتها، قالوا هذا المشروع هو للتسوية، ما كان مبين أنه ضد اللاءات الثلاث وإلى آخره. مقصود أن آل سعود الوهابيين هم الرافعة لعمل اليهود في المنعطفات، وهم الوجه الآخر للغدة السرطانية التي تفتك بجسد الأمة. وما لم ندرك أنهم ليسوا مسلمين فلا نحن رح نتعافى ولا السنة رح يتعافوا، وإذا بقينا نتصور أنه كل السنة هن مثل آل سعود، فنحن سنساعد على استمرار الفتنة وتمكين الشيطان وأدواته من تضييق الخناق على الأمة. ما يجري الآن في فلسطين، ما يجري ضد إرادة آل سعود، ضد إرادة اليهود، لأنهم حركوا الفتنة الطائفية لحماية إسرائيلهم من بعد حرب تموز. إذا بتلاحظوا طريقة الأمريكان واليهود باعتماد الوهابيين وآل سعود طريقة واضحة. علينا أن نتنبه إلى أن ما يجري الآن في فلسطين هو في قلب مصلحة محور المقاومة. وينبغي أن تكون قلوبنا دائما عامرة بالدعاء للمجاهدين للتوفيق، ويسقط في الفتن الطائفي من يتصور أن المشكلة مشكلة حماس أو مشكلة، أبدا، معركة معركتنا. بيريز بحرب تموز، ثم جاءت بعدها حرب غزة الأولى. وقتها بيقول بيريز نجحت إيران، قبل حرب غزة الأولى نجحت إيران في إقامة قاعدة لها على بعد 50 كيلومتر من تل أبيب، يعني عن غزة. غزة عند اليهود هي قاعدة إيرانية، خلي يكون واضح هذا الكلام. هذه القاعدة الإيرانية بحسب تعبيرهم هي التي تواجه المعركة. الآن الظرف كأننا في حرب تموز. ويعصي الله معصي منكر من يتصور أنه لا، المسألة لا تعنينا. إذا أردنا أن نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن تكون غزة جده هاشم في قلب القلب. غزة بتعرفوا اسمها غزة هاشم لأنه جد الرسول هاشم مدفون بغزة، ولا يمكن أن يحرر القدس وفلسطين إلا المؤمنين، إلا الشرفاء، عبادا لنا أولي بأس شديد، عبادا لنا. الآن الوضع في فلسطين أشبه ما يكون بوضعنا بلبنان لما كانوا المقاومين مطاردين، والمجلس الشيعي اللي عموله يعني صارت من خبر، كان المجلس الشيعي وحركة أمل والدنيا وكله أنه ضد المقاومة وهولي شذاذ وبدني خربوا بيوتنا وإلى آخره. الوضع الآن ما تحتاجه الأمة، مش كل غزة ومش كل الناس بغزة، هالمجاهدين اللي كيف المجاهدين بلبنان هني حركوا عجلة الجهاد. حركة الجهادية بتبني فريق سياسي، بتبني خط سياسي، بس الحركة السياسية ما بتبني خط جهادي. فينبغي أن نتعامل على أساس أن الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفصل عن حمل هم الإسلام والمسلمين، خصوصا ما يجري ضد اليهود وضد يهود الحجاز بنفس الوقت. أيضا من جملة الأمور التي تجعل الشخص مقبولا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة عليه وآله. صلوا عليه وآله. وعجل فرجهم. قال صلى الله عليه وآله: أقربكم مني في الجنة أكثركم علي صلاة.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
فأكثروا الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر، ليلة الجمعة. وقال صلى الله عليه وآله: أكثروا من الصلاة علي في كل جمعة، فمن كان أكثركم صلاة علي كان أقربكم مني منزلة، ومن صلى علي يوم الجمعة 100 مرة جاء يوم القيامة وعلى وجهه نور، ومن صلى علي في يوم الجمعة 1000 مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة. المعركة هي معركة اللهم صل على محمد وآل محمد. وبالعمق لما بيقول الوهابيين اللهم صل على محمد وصلى الله عليه وسلم، هن بيكونوا عم بيقولوا الصلاة على الرسول هيك يعني من باب انه مضطرين، باب انه مضطرين بس. وآله ما بيقولوها لانه بيعتبروا آل الرسول آل ابي سفيان، يعني هن عقيدتهم هيك انه جماعة لازم يخدموهم ويعتمدوا نهجهم وخطهم، واللي هن حملوا راية الإسلام معاوية ويزيد وآل أبي سفيان إلى آخره. هذه قناعتهم من هؤلاء الوهابيين. نحن والسنة جميعا الصيغة الشرعية بكتب العلماء السنة مثل ما بكتبنا صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ليش هلأ أكثر من السنة ما بيقولوا صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأنه أموال بترودولار النفط السعودي وشغل الوهابيين، بكل بلد إسلامي أسسوا خط سلفي. هذا الخط السلفي بدهم يأنعوا الدنيا انه هول المسلمين هيك، ونحن انطلط اللعبة علينا، وكثير من السني كمان هيك. هلأ لازم نفهم انه هول لا سني ولا شيعة، والمعركة بيننا نحن الشيعة والسني ضد يهود الحجاز آل بني أمية أتباع آل أبي سفيان. وهذا التعبير خلينا ننتبه دائما له أصل شرعي. الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء شو خاطب الجيش اللي قباله؟ يا شيعة آل أبي سفيان. يعني أخذوا النهج الأموي واعتمدوه لأنهم يحبون آل أبي سفيان. الأمر الأساسي في العلاقة برسول الله والعلاقة بالقرآن الكريم والعلاقة بأهل البيت العلاقة بأمير المؤمنين سلام الله عليه. أما أمير المؤمنين بالنسبة للقرآن فلا يؤخذ القرآن إلا عنه وعن أولاده، والعلاقة بالخط الإمامي كله يعني بعلي وأبنائه، فلا علاقة بأهل البيت إلا على أساس العلاقة بأمير المؤمنين سلام الله عليه. هذه الليلة هي ليلة الجرح الذي طالما أبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل وقوع. طيب نرجع إن شاء الله للجرح، بس بشكل إشارات سريعة قبل الحديث عن جرح الأمير في هذه الليلة. نحن نريد أن نتوب، تبين معنا من خلال الحديث أن التوبة لها شروط. نريد أن يقبلنا رسول الله، من هم الذين يقبلهم رسول الله؟ اتضح. طيب نريد أن يقبلنا المصطفى الحبيب من باب علي، نريد أن يقبلنا نفس المصطفى الحبيب يعني رسول الله ونفسه أمير المؤمنين. كيف يقبلنا أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ أذكر هنا نصين وعلى نحو السرعة. قال علي عليه السلام: أما وصيتي فالله لا تشركوا به شيئا. يريد منا أبو الحسن التوحيد. ومحمد صلى الله عليه وآله فلا تضيعوا سنته، أقيموا هذين العمودين وأوقدوا هذين المصباحين، وخلاكم ذم ما لم تشردوا. خلاكم ذم يعني تبرؤون من الذم، يعني إن شاء الله لا يدخلكم ذم إذا لم تعصوا إذا لم تشردوا. يعني احرصوا على توحيد الحقيقي، أن لا تشركوا بالله، أن تكون العلاقة تكون العبادة لله حقيقة. ومحمد صلى الله عليه وآله فلا تضيعوا سنته، احفظوا سنة رسول الله. صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجه. في نص آخر، نص أيضا مركزي أساسي، قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. عندنا حوائج، من حب نقضي حوائجنا، خلينا نصلح علاقتنا بالله عز وجل، هو يتولى كل أمورنا. ما في داعي لا نستعطي حدا ولا نتوسل بحدا ولا نضعف قدام حدا، حوائجنا شو ما كانت حتى إذا كانت أمور الصعبة والمستعصية. من أصلح ما بين، هذه معادلة، هي معادلات المعصومين اللي لازم تتشكل لجان بكل العصور لتحليلها ودراستها والبحوث حولها. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله أمر دنياه. هذه أيضا معادلة ثانية، من أصلح أمر آخرته أصلح الله أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. طيب هذه الليلة كيف ينبغي أن يكون العمل فيها؟ العمل في هذه الليلة عمل مودع. عمل مودع يعني شو؟ يعني شخص حكم عليه بالإعدام كيف يتصرف، خصوصا أنه من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلا في شهر رمضان من السنة القادمة، وقد لا يبقى الشخص، أطال الله أعمار الجميع، قد لا يبقى للسنة القادمة. إذن ينبغي استثمار كل لحظات هذه الليلة. وليلة القدر ثوابها أفضل من 83 سنة وأربعة أشهر، هذا ألف شهر. فهتمن ساعات هول، من ساعات نقسم 83.4 على 8، قديش تطلع النتيجة حتى نعرف دقيقة قديش، حتى نعرف شو يعني انه الختمة نحن قادرين اي نحصل فيها ثواب ختمة. حقيقة مخجل انه واحدنا اذا بينقل له كل ما تقرأ اي خذ مثلا دولار، قديش بيقرأ بشهر رمضان؟ فلو فرضنا انه الواحد بيعرف ثواب الختم يبحث عن الاحتلال، الامام الخميني رضوان الله عليه بيقول نحن بنهتم بالامور التي ندرك حاجتنا اليها، لا ندرك حاجتنا الى الثواب، لذلك حقيقه ما بنهتم. غايته انه صدقة فراطة هيك حواضر البيت الثياب العتيقه مش مما تحبون، كانه ما مدركين حاجه الصدقة حقيقه. إذن العمل الليلي ينبغي أن يكون عملا مودعا. الختام، انظر بعين القلب إلى محراب مسجد الكوفة، هذه الليلة ليلة الفجيعة الأعظم التي طالما أبكت الرسول كما ذكرت، طالما أبكت الزهراء عليه السلام، مضت الصديقة الكبرى وهي تحمل لوعة غربة أبي الحسن، السيف يهوي إلى رأس أمير المؤمنين، إنها الضربة التي طالما أبكت رسول الله حتى في خطبته حول شهر رمضان، انظر بعين القلب أمير المؤمنين مخضب بالدماء تبكيه مفجوعة ملائكة الأرض والسماء. اصغي جيدا بمسمع القلب لتسمع أمير المؤمنين يقول ماذا يقول أبو الحسن. بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، ثم صاح وقال قتلني ابن ملجم، قتلني اللعين ابن اليهودية ورب الكعبة. أيها الناس، لا يفوتنكم ابن ملجم، وسار السم في رأسه وبدنه، وثار جميع من في المسجد في طلب الملعون، وماجوا بالسلاح، فما كنت أرى إلا صفق الأيدي على الهامات وعلو الصرخات، وارتجت الأرض وماجت البحار والسماوات، واصطفقت أبواب الجامع. اصغي بقلب القلب، جبريل ينادي معلنا ماذا؟ تهدمت والله أركان الهدى معا، تهدمت، قتل علي المرتضى، تهدمت والله أركان الهدى، قتل علي المرتضى. انظر انظر لترى بعين القلب جبريل يعزي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله يعزي من يعزي الزهراء. يا زهراء يا سيدتنا ومولاتنا، ما حال الحسنين وزينب؟ أفي شهر الصيام فجعتمونا؟ والحمد لله رب العالمين. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك، وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي، وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في فلسطين والعراق والشام والبحرين والباكستان والحجاز واليمن، وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على